أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي شرطية جريان البراءة. انتهينا عما يعارض البراءة، هلا وصلنا إلى ما يكون شرط بالنسبة لجريان البراءة. هل تجري حتى مع وجود مثلا أصل موضوع مقدم عليها كأصالة مثلا عدم التزكية، أو الصحابة عدم التزكية أو لا؟ الشيخ الأنصاري قال من شرائط جريان البراءة عدم وجود أصل موضوعي مقدم وحاكم عليه، من قبيل أن يكون هنالك أصالة عدم استصحاب عدم التزكية، عفوا تستصحب عدم تزكية الحيوان لكي تحكم بعدم جواز حينئذ أكل ذلك الحيوان، لأنه لا يجوز أكله إلا إذا كان ذكيا، إذا لم يكن ذكيا يحرم حينئذ أكله. الذي يكون حاكم ومقدم على أصالة الحل وإباحة أكل ذلك اللحم المطروح حينئذ فيه أكله. الذي يشك بأنه ذكي أو غير مذكى ولا غير مذكى فإصحاب عدم التزكية، وعندك أصالة الإباحة الحلية حينئذ فيه حلية أكل ذلك اللحم المطروح، يشك في حليته وحرمته بنحو الشبهة الموضوعية في البيان قطعا تجوز البراءة، لكن هنالك استصحاب حاكم عليها، فساعتها تجوز البراءة من كاب الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التزكية الحاكم على أصالة الحل. قلنا بأن الميزة قال أنه مش بس الاستصحاب الموضوعي وهو عدم التزكية، بل حتى الاستصحاب الحكمي كاستصحاب حرمة العصير العنبي إذا ما حين إذن ذلك. يعني كان لدينا عصير زبيبي، نفس الزبيب اللي هو نشف بس بيبقى فيها شوية ماء، حطيناه بالماء مش بالماء عفوا، حطيناه على النار وغلى وعمل عصير، بده يعمل بالتالي سوس زبيب صادق لي فعلا زبيب وليس عذر وليس عينما في يعني. أم غلى وصار طلع من حين إذن ما هذا، لو كان حينئذ عنبا وعصير عنبي وغلى، لكن بعد رطب وإذا غلى قطع جوا يحرم، فنستصحب حينئذ حرمة شرب ذلك، مع أنه هلا ابتداء طلع عنده حط الزبيبات على النار وغلوا حينئذ وطلعوا حينئذ عصير، يشك في حليته ولا في حرمته، هذا مش عنب إنه هذا زبيب، فمجرد أصالة الحل أو البراءة عن حرمة شرب حينئذ العصير الزبيبي المغلي حينئذ فيه. طيب هذا في عنا أصل حاكم يقول ميزة أطلع عليه، وغاية أنه مش أصل موضوع إنما هو أصل حكم وهو استصحاب حينئذ حرمة هذا العصير المغلي حين كان حينئذ عنبا فيه، يعني في حرمة ثابتة لهذا العصير على الفرد حينئذ العنبي. لهذا الاصحاب التعليق اللي مر معكم فيه محافي، وهذا لا احتشكم هذيك عنب وهذا زبيب في البين، فربما أن الحيثيتين اللي مترددتين في البين هن حيثيات تعليلية لا يوجب تعددهم تعدد الموضوع، يعني مش حيثيات تقييدية، يعني بعبارة أخرى هذا عنب رطب وهذا شو عنب جاف في البين. وإذا بدكم بتعبير ثالث، العنب هو زبيب رطب والزبيب هو عنب شوي جاف في البين وناشف مثلا، يعني إن شيء واحد له حيثيتي الرطوبة والجفاف، مثل واحد مرة شخص يقعد ورجع شوي وقف، حيثية القيام مقعود هما حالتان لموضوع واحد لشخص واحد، كذلك الرطوبة والجفاف هما حالتان حينئذ لموضوع واحد. الحب الوحدة تعترضها حينئذ حالتان وحيثيتان تعليليتان في الرطوبة والجفاف، وليست الرطوبة والجفاف حيثيات تقييدية يوجب تعددها تعدد الموضوع في الماء. ليه؟ لأن الحكم بالحرمة على العصير المغلي مش موضوعه حينئذ شو الرطوبة والجفاف، وإنما موضوعه هيدا هاي الحبة في البين التي تكون لها حالتان لرطوبة والجفاف، فمنستصحب حينئذ تلك الحرمة. ومع إصحاب تلك الحرمة في حال عنبياته وفي حال رطوبته في البين يكون حاكم ومقدم على أصالة الحل أو إباحة شرب ذلك العصير الزبيبي المغلي حينئذ في البين. إذا بقت عنبياته إذا غلا يحرم، فهذا أيضا مستصحب تلك الحرمة. وإذا أصحاب حكم وليس أصحاب الموضوعية ومقدم جزما على أصالة الحل والإباحة والبراءة عن حرمة شربه حينئذ ذلك العصير الزبيبي المغلي في البحر، هكذا أفاد الميزة. فالميزة مش عم يأشكل الشيخ الصالح إنه عم يوسع الشرط، ليس الشرط فقط وفقط عدم جريان أصل موضوع كأصحاب عدم التذكية اللي بيكون حاكم على أصالة الحل والبراءة والإباحة، بل لا أيضا عدم وجود أصل حكمي يكون حينئذ حاكم على أصالة البراءة والإباحة مثل الصحابة حينئذ الحرمة، لأنه بيكون مقدم وحاكم عليه فيها. هنا هذا الكلام الأخير هذا في تفصيل واضح، إذا تتذكروا في النسبة فيما بين الأصول بعض النسبة بين مثلا الأمارة والأصول بما فيها من الأصول الإحرازية والأصول غير الإحرازية، في بين الأصول التنزيلية وغير التنزيلية، والنسبة فيما بين الأصول فيما بين بعضها البعض، مثل مثلا النسبة خلفتر بين قاعدة الفراغ والأصحاب، النسبة بين قاعدة الفراغ والبراء، النسبة بين الأصحاب والبراء، هذا كله مرنا، وأنه هل يكون التقديم بملاك الحكومة أو أي حكومة، هل الحكومة بملاك حينئذ التضييق في عقد الوضع التصرف في عقد الوضع في البين أو لا، حكومة مضمونية أو لا هذه ولا ذلك، وأنه حكومة بملاك النظر على ما هو أو أساسا ما في حكومة، وإنما عندنا النقطة هي نقطة تقديم ملاك الأخصية في البين وما بحكم الأخصية فيما بين دليل مثلا الصحاب و البراء هو بين قاعدة الفراغ حينئذ مثلا والأصحاب، وهكذا هذا اللي هو هذا مبقول لذلك حينئذ البحث. وإنما بدنا نبحث عن مطلب آخر بجملة نكات لابد من الوقوف عندها، هي ثلاث نكات في البحث. النقطة الأولى التي نبحثها وهي أنه هذه المسألة اللي ذكر الميزة رحمة الله عليه مبني على أن الدليل الذي جعل الحجية للاستصحاب يعني مفاد الحجية ومضمون ومدلول الحجية هو جعل العلمية والطريقية للاستصحاب في البحث. هالمقدار بغض النظر أنه بصير مثبتات الاستصحاب حجية ولا مش ليس بحجية على حد وعلى حذف سائر حينئذ الأمارات التي يكون مجعول فيها العلمية والطريقية، بغض النظر عن مثل هذا النقد في البحث، بس هذا رح ينتهي بنا إلى أن دليل الحجية يتعبدنا بقيام الاستصحاب مش فقط وفقط مقام القطع الطريقي بناء على أن المجعول فيه العلمية والطريقية، بل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. ليه؟ ليش النقطة؟ أنه نحن ليش أما تقديم الاستصحاب عدم التزكية اللي قاله الشيخ الأنصار على البراءة وأصالة الحل فواضح، ليش؟ لأنه ذيك على مستوى الموضوع وهيدا على مستوى الحكم، وكل شيء بيعالج المشكلة على مستوى الموضوع ولا تصل معه المشكلة على مستوى الحكم يكون حينئذ مقدر عليه ولو بنقطة الحكومة اللي هم سلموا فيه. أما اللي ذكروا الميزة لا، مش عم يعالج المشكلة على مستوى الموضوع، اللي ذكروا الميزة هو أصحاب الحرمة اللي عم يعالج المشكلة على مستوى الحكم في البلد، والبراءة بتعالج المشكلة على مستوى الحكم. ليش بده يتقدم حينئذ استصحاب الحرمة على البراءة أو على قاعدة الإباحة وأصالة الحل في البين؟ هو بده يقول إنه مجعول العلمية والطريقية. إذا كان مجعول العلمية والطريقية أنت صرت لما قام الاستصحاب على حرمة حينئذ هذا العصير المغلي وحيثية الرطوبة والجفافية حيثيات تعليلية وأوصاف لموضوع واحد، لا يجب التعدد في الموضوع حتى لا يكون الموضوع في القضية المتيقنة غير الموضوع في القضية حينئذ المشكوكة في البين. يقول الميزة أنه الآن بعد مجال الأصحاب التصرف تعالى ولو تعبدا بحرمة العصير العنبي عفوا عصير الزبيبي المغلي، إذا صرت عالم ولو تعبدا حينئذ ولو ادعاء لا يبقى موضوع حينئذ لأصالة الحل والمراء، الموضوع الشاك وأنت صرت عالم حينئذ تعبدا. هذه هي النقطة، غير النقطة اللي هي التي على أساسها عم نقدم استصحاب عدم تزكية من استصحاب الموضوع في البيت على أصالة الحل والإباحة. ليش؟ لأن ذلك كان الاستصحاب عم يعالج المشكلة على مستوى الموضوع والبراءة وأصالة الحل والإباحة، تعالج المشكلة على مستوى الحكم في البيع، وإذا ما عالجت المشكلة على مستوى الموضوع قطعا وجزما عند الميزة وغير الميزة يكون مقدم على معالجة المشكلة على مستوى الحكم. أما هون لا، استصحاب الحرمة عم يعالج على مستوى الحكم، وأصالة الحل والإباحة والبراءة تعالج المشكلة على مستوى الحكم. ليش بده يقدم الاستصحاب على عم بيقول لأن المشعور في الاستصحاب العلمية والطريقية، أنت صرت عالم ولو تعبد الحين إذن بحرمة العصير الزبيبي، منين حصل عندك العلم العصير العنبي حرام وهذا زبيبي، وفي حالة موضوع واحد بس له حرق رطوبة وجفاف فهذا بيكون عندنا علم ولو تعبدا بحرمته عصير الزبيبي. إذا صرت عالم ولو تعبدا بحرمته لا يبقى موضوع للبراء، وهذا معنى قيام الاستصحاب مقام القطع مش الطريقي لا الموضوع فيه. صرت عالم هلأ وبنفخ ريشي بعد قيام الإصحاب على حرمة العصير الزبيبي المغلي إذا في البيان صرت عالم تعبدا بحرمة شربه، إذا عالم تعبدا كيف بدها تجري البراءة وأصالة الحل، الموضوع الشك وعدم العلم في الحرمة. هذا يعني لازم كلامي في البيان، بس هذه النقطة مربوطة بمحلها، هل أن الاستصحاب حينئذ بناء على المجعول فيه العلمية هل يقوم مقام القطع والعلم بلحاظ الأثار الموضوعية مضافا إلى الأثار الطريقية أو أنه لا، وهذا مرهون في ذلك البحث، وأن المجعول في مثلا لا تنقض هل مستفاد منه الحرمة أو التكليفية أو لا، مش لا تنقض الحرمة التكليفية، وإنما الإرشاد إلى أنك مهما حاولت أن تنقض سوف مثلا لا ينتقد في البحث، والنقد النقد الحقيقي ولا النقد العملي في البيان يعني من حيث الترتيب مثلا الآثار، إذا استفدنا منه أن لا تنقض الحرمة التكليفية والنقد إنما هو النقد العملي وليس النقد الحقيقي، لأنه النقد الحقيقي ما إنه معنى محصل في البيان، ساعتها بنجي إنه لا يعني يحرم نقد اليقين السابق لمجرد طرو وعروض في الإذن الشك، يعني أن ذلك اليقين السابق بأثاره بدك أنت شو ترتبه هنا الأثار الأعم من الأثار الطريقية والأثار الموضوعية، من الأثار الموضوعية أنه صار عالم ولو تعبد بحرمة العصير الزبيبي المغلي، مع هذا العلم لا يبقى موضوعا للبراءة لأنه موضوع الشك وعدم العلم هذا مما لا معنى له فيه. هذا الكلام حينئذ جوابه بأساس الأمارة أنه لا يقوم الأمارة مقام العلم حتى بلحاظ الأثار الموضوعية في العلم والأثار الطريقية معه، وإنما فقط وفقط لو قلنا أن المجعول في العلمية الطريقية يقوم بلحاظ الأثار الطريقية دون الأثار الموضوعية، هذا من باب أولى في باب الإصحاب لنكات مخصوصة حينئذ فيه، وهذه مضت معنا تذكروا في ذلك البحث. هلأ بمعزل عن مسألة اللحاظ الآلي والاستقلال حينئذ، لأن الأثار الطريقية بدأت تلحظ اليقين والعلو على نحو اللحاظ الطريقي والآلي، وأما الأثار الموضوعية بدأت تلحظه لا على نحو اللحاظ الاستقلال، فيلزم في لحاظ واحد تجمع بين اللحاظين آلي واستقلالي. بالمأزل عن كل هذه الإشكالات هذا الكلام غير تام في محله على ما هو مراجع. المهم في البين نقطة أخرى، هذه مختصة بالاستصحاب وهذه مضت معنا في البحث السابق، وحاصل هذه النقطة أن الإصحاب يمتاز عن سائر الطرق والأمرات مثل الخبر الثقة ومثل الظهورات في البيان أن تلك لم يؤخذ في لسان دليل حجيتها الشك وعدم العلم، بخلاف الإصحاب أخذ في لسان دليله الشك، فلو دليل حجية الإصحاب بده يتعبدنا ويجعل العلمية والطريقية له، بده ينزل الإصحاب منزل القط حتى بلحاظ الأثار الموضوعية لحتى ينفي حينئذ شو الشك في مورده، إذا يكون أمر ممتنع. ليه؟ نقطة أن الشك أخذ في لسان دليل لأنه يلزم من تعبد لحجيته عدم موضوع إلغاء موضوع في البيان، إذا لازم منه إلغاء موضوع عظم الله لكم الأجر. كل ما يلزم من مش من وجوده من التعبد به حينئذ عدمه، يلزم من التعبد به جعل الطريقية والعلمية اللي هو نفي الشك تعبدا، والشك أخذ في لسان دليله لأنه في موضوع الإصحاب هو الشك. إذا ألغيت الشك اللي هو موضوع الإصحاب لم يبقى موطئ قدم للإصحاب، فيلزم من التعبد به حينئذ عدمه، وإذا يكون أمرا ممتنعا وباطنا في الحق. هذا المطلب الأول انتهينا منه. المطلب الثاني، المطلب الثاني في البحث، أن مسألة الحكومة، مسألة الحكومة مش مربوطة بمسألة جعل العلمية والطريقية في البحث، بل مسألة الحكومة لو سلمنا بها هي نقطة أعمق من ذلك. لح أعطيكم هذا المثل لأساسا ما في عندنا جعل طريقية وعلمية في البحث، مثل الأصل السببي والأصل المسبب، أو الأصل الجاري الذي يعالج المشكلة على مستوى الموضوع والذي يعالج المشكلة على مستوى الحكم في البحث. أصل سببي وأصل مسببي، بناء لأنه الموضوع نسبته إلى الحكم نسبة السبب إلى المسبب في البحث. شوف هي بالنسبة للأصل السببي والمسبب، كما لو كان عندنا مثلا عصير الفرد طعام مثل مثلا شوية فويكة متنجسين، وقع على ذلك اسمه تلك الفاكهة مثلا دم رعاف أو أصابتها حين إذن نجاسة مثلا معينة، لذلك سبره مثلا الكافر وبنينا على نجاسة مثلا الكافر في محل واضح بيد رطبة بحيث أن الرطوبة كانت سارية في البيت، فحكمنا بنجاسة حين ذلك. طيب في عندنا ما في البان يشك في طهارته ونجاسته وما عنده حالة سابقة متيقنة اللي هو الطهارة في البان، جينا لهذا الفاكهة التي ساورتها يد الكافر وكانت يده رطبة بحيث أنها هذه الرطوبة أوجبت سريان النجاسة من عين النجس إلى حين تلك الفاكهة، أمنا غسلنا هذه الفاكهة وهذا الطعام حينئذ بذلك الماء المشكوك الطهارة والنجاسة والذي حكمنا بطهارته استنادا إلى قاعدة وأصالة الطهارة. طيب هون شوفي عنا بعد ما غسلنا يشك بأنه هذا الطعام طاهر ولا لا، لأنه مش مقصود بماء طاهر بيه، مش معلوم أن يكون أنه أصالت الطهارة ما بتعطيك طهارة ظاهرية، ما بتعطيك حين إذا شو الطهارة واقعية فيه، يعني لعله في الواقع هو شو نجس في العلم. الطهارة الظاهرية مع النجاسة الواقعية يجتمعان ولا يلزم منه حين إذا التناشي في هذا الحكم الوضعي، لأنه هذه نقطة وفذلكة الجامعة الحكم الواقعي والظاهري في العلم، يعني النجاسة الواقعية أنت غير مؤاخذ ولست مسؤولا عنها، وإنما ما تؤخذ بالطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرة أنا بيقول لك الطهارة الطهارة. طيب في عندك إصحاب نجاسة ذلك الطعام، الطعام هيدا قبل الغسل كان نجس 100% مقسم بالله كان نجس لأنها سورته يد الكافر، والآن يشك في طهارة النجاسة المستصحف النجاسة. في عندنا بالمقابل شو أصالة الطهارة التي جرت بالنسبة للماء المغسول به ذلك الطعام، عندنا هم أصلهم أصل موضوعي وأصل حكمي في البحث، أو فقل عندنا أصل سببي وأصل مسبب. ليش؟ لأن سبب طهارة الطعام هو الغسل بماء حينئذ طاهر، وأصالة الطهارة عالجت المشكلة على مستوى السبب وحكمت بطهارة الماء، وبالتالي إذا كان الطعام مغسول بهذا الماء الطاهر سوف يحكم بطهارته. وعندك استصحاب نجاسة ذلك الطعام، قبل الغسل كان ناجسا، الآن بعد الغسل بماء يشك في طهارته ونجاسته، فيشك بطهارة ذلك الطعام للشك في طهارة الماء المغسول به، فنستصحب النجاسة. وهم في عندك أصالة الطهارة حينئذ جرت في الماء، عندك أصالة الطهارة جرت في السبب، وعندك استصحاب النجاسة جرى في المسبب، أيهما يقدم على الآخر؟ قطعا أصالة الطهارة على استصحاب النجاسة. قديش استصحاب النجيس نيف خريش ومجعول فيه العلمية والطريقية وينزم زي القطع حتى بلحاظ الأثار الموضوعية، بس هم بده يطأطئ رأسه رغما عن أنفه لمن؟ لا قاعدة الطهارة، مع أن قاعدة الطهارة ليس من الأصول حينئذ التنزيلية، قاعدة الطهارة لم يجعل فيها مادة الميزر، ما حد فيهم ادعى أن المجعول في قاعدة الطهارة العلمية والطريقية وتنزيل منزلة القطع بلحاظ الأثار الطريقية والموضوعية، لا ما حد ادعى. أصل الطهارة أصل هيك مستضعف حينئذ من الأصول، بس اتفق أن الجرى على مستوى السبب وعلى مستوى عالج المشكلة على مستوى الموضوع، واستصحاب النجاسة نافخ ريشه على عند مدرسة الميزة مجعول فيه العلمية والطريقية ونزل منزل القطع بلحاظ الأثار الموضوعية فضعا أثار طريقية، واضح عالج المشكلة على مستوى المسبب، والمسبب اللي هو نجاسة حينئذ الطعام المشكوك المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، وقد حكمنا بطهارة الاستنادة إلى صالة الطهارة لأنه ما عندنا حالة صارت متيقنة بالنسبة لذلك الماء من طهارة أو نجاسة حتى نستند إليها، وإنما شك في طهارته ونجاسته. قطعا تقدم صالة الطهارة المستضعفة على استصحاب النجاسة المجعول فيه العلمية والطريقية. هذا هو السؤال اللي بيطلع به رسم مدرسة الميزة، الميزة ومدرسة الميزة هم لم يجعل علمية وطريقية، ومع ذلك الحكومة أنت تؤمن وتسلم بها وتؤمن بأنه تقدم قاعدة الطهارة على استضعافها حيث عالجت المشكلة على مستوى السبب والموضوع على استصحاب النجاسة على عنفوانه اللي هو عرش الأصول وفرش الأمارات في ألبان، يقدم على هذا الاستصحاب في ألبان، والله عز وجل يجعل سره في أضعف خلقه في ألبان. واضح قديش مهولين علينا بالاستصحاب، بس قدمت صالة الطهارة على استضعافها على استصحاب النجاسة، على مش مستاكل استصحاب النجاسة بس لا إلو هيبة أي طريق مثل الخبر الواحد والظهور وإلى آخره، أيضا هذه الهيبة الطريقية والعلمية والقيام مقام القطع بلحاظ الأثر. أما قاعة الطهارة الله يسعدها لا حول لها ولا قوة، مع ذلك حين يتقدم طيب لا مش مجعول العلمية الطريقية، ومع ذلك تمت نقطة التقدم. وهي النقطة اللي قلت لكم أساسا نفرق بين استصحاب عدم استصحاب عدم تزكية اللحم مع أصالة بالحيل مثلا، وبين استصحاب حرمة العصير العنبي المغلي في البيت. ليش؟ لأن هذيك الاستصحاب عالج المشكلة على مستوى الموضوع أصل موضوعي وعالج المشكلة على مستوى الموضوع، أما هذا الاستصحاب لا عالج المشكلة على مستوى الحكم في البيت. وجاء سؤال فارق ليش بده يقدم على قاعدة البراءة وأصالة الحل طالما أنه اثنينتهم عم بيعالجوا المشكلة هي مشكلة الشك على مستوى الحكم، هن صاروا إلى من المجعول العلمية الطريقية ونزل منزل القط حتى بلحاظ الأثار الموضوعية فضلا عن الطريقية. والجواب أنه هذا لا بيقدم ولا بيأخر، المسألة بالعكس قد يكون شيء أصلا غير منظور وغير ملتفت إليه ومستضعف فيما بين الأصول في البين ولا يرقى إلى مرتبة الإصحاب من حيث الإحرازية والتنزيل والنشوء لأخره، مع ذلك يقدم على الاستصحاب في البيان اللي هو المجعول فيه العلمية والطريقية. وما ذلك إلا لأنه ذاك عالج المشكلة على مستوى الموضوع، وإذا عالج المشكلة على مستوى الحكم على مستوى السبب وإذا شو المسبب، لأنه سبب الشك في نجاسة الطعام بقاء هو الشك في طهارة الماء، السبب في نجاسة السبب في الشك في طهارة ونجاسة الطعام بقاء هو الشك في الطهارة ونجاسة الماء المغسول به ذلك الطعام، وأصالة الطهارة عالجت المشكلة على مستوى ذلك السبب، أما استصحاب النجاسة قد عالج على مستوى المسبب الأصل السببي والعالج المشكلة على مستوى الموضوع، يقدر على الأصل السببي والعالج المشكلة على مستوى الحكم. لنقطة غير هذه النقطة تأتي الإشارة لها إن شاء الله مع الإشارة إلى النقطة الثالثة اللي هي مربوطة في البحث، والحمد لله.